إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة الكهف، وصلنا إلى الآية 66 في قصة موسى مع الخضر، وقد عرفنا في آخر مجلس وهو المجلس التاسع مناسبة هذه القصة لسورة الكهف، وهي المناسبة البعيدة. ففي قصة أصحاب الكهف الصبر على الدين والتمسك به، وفي قصة موسى مع الخضر اليقين وهو العلم. وبالصبر واليقين ينال التمكين والإمامة في الدين كما سيأتي في قصة ذي القرنين. فهذه السورة من السور المكية التي فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في زمان الشدة. وهكذا أيها الإخوة، في زمان الشدة عموما، سواء كانت يعني شدة من البشر أو شدة بالابتلاءات بالأمور السماوية التي هي من عند الله عز وجل حكمة وعلما، سواء هذا أو هذا، فالمسلم الموفق يتسلح بالصبر واليقين، الصبر على هذا الدين والعمل به والتمسك به، واليقين. واليقين إنما يحصل بالعلم، وهذا الذي في قصة موسى مع الخضر. وفي الآيات التي ذكرناها في المجلس التاسع خلاصتها طلب السبيل إلى الخضر، لما أخبر الله تعالى نبيه موسى أن هناك عبدا من عباده أطلعه الله عز وجل على ما لم يطلع عليه موسى، فقال يا ربي أن السبيل إليه. ففي الآيات السابقة من 60 إلى 65 يمكن أن نقول هذا هو القسم الأول من هذه القصة، وهو طلب السبيل إلى الخضر. وأما الآيات من 66 إلى 78 فهذا يعتبر القسم الثاني، وهو ماذا دار بين موسى والخضر من الأحداث والوقائع. ثم يأتي القسم الثالث من القصة، وهو بيان الخضر لموسى عليه السلام أسرار ما تعجب منه، أسرار ما تعجب منه، بما يفيدنا أن الأمور القدرية، أن الأمور القدرية وإن ظهرت يعني شديدة، إلا أن فيها من الحكمة والمنفعة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم، فموسى عليه السلام أطلعه الله عز وجل على الأحكام الشرعية على أحكام الشرع. والخضر عليه السلام أطلعه الله عز وجل على أسرار الأمور القدرية، على بعض أسرار الأمور القدرية، فإذا تبينت هذه الأسرار اطمأن العبد وازداد إيمانا، اطمأن العبد وازداد إيمانا. والأمور القدرية، الأمور القدرية التي يقدرها الله تبارك وتعالى، إما أنها تكون أمورا سماوية من عند الله عز وجل، فهذه لا محيص على التسليم لها والصبر عليها. وأما إذا كانت من قبل البشر فالتحاكم إنما يكون إلى الشرع. ما يأتي إنسان ويفعل أمورا مخالفة للشرع ثم يزعم أن فيها مصلحة، هذا خطأ، هذا خطأ، بل لا بد من التحاكم إلى الشرع. ولذا لما سأل نجدة الحروري ابن عباس رضي الله عنهما عن يعني قتل أطفال المشركين عندما يعني يحصل قتال بين المسلمين والكفار، فسأله عن قتل أطفال المشركين، فقال ابن عباس: إن كنت تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام فاقتلهم. فهذا طبعا منع له، لأن نجد ولا غيره لا يعلم من الأمور الخفية إلا ما يعني أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، وهذا ليس لنجد ولا لغيره. ولذا قال الخضر في ختام هذه الأمور: وما فعلته عن أمري، أي أنه فعله بأمر الله عز وجل، لكن يخفى سره، فهذا السر أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. فإذا الآيات التي يعني نتحدث عنها اليوم ونحاول تفسيرها، خلاصتها ماذا دار بين موسى والخضر من الوقائع والأحداث. قال الله تعالى: قال له موسى، فإذا بعد أن وجد الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، الآن يبدأ الحوار والوقائع بين موسى والخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ هذا السؤال فيه أدب وتلطف، وهكذا ينبغي على التابع، التابع يتلطف ويتأدب مع المتبوع. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأيضا فيه أن الصحبة والاتباع لا بد أن يكون على ما يرضي الله عز وجل، وإلا فلا فائدة في الصحبة والاتباع. كثير من الناس يصحبون غيرهم ولا ينتفعون بهم، بل ربما يتضررون بصحبتهم. قال: هل أتبعك على، هذا شرط، على أن تعلمني مما علمت. سبحان الله، مما علمت، فهو معلم من الله عز وجل. تعلمني مما علمت رشدا، يعني تعلمني رشدا مما علمت، فموقع رشدا من الإعراب مفعول ثان، المفعول الأول يا المتكلم تعلمني يا المتكلم المحذوفة هنا تعلمني مما علمت رشدا، ما هو الرشد أيها الإخوة؟ الرشد قال الشوكاني الوقوف على الخير وإصابة الصواب. الله أكبر، كلام جامع. الوقوف على الخير وإصابة الصواب، يعني العلم النافع الذي يدل على العمل الصالح، هذا هو الرشد. فعندما نقول هذا إنسان راشد، أي أنه على علم نافع وعمل صالح، على علم نافع وعمل صالح، هذا هو الرشد. نعم. وفي قراءة البصريين أبي عمرو ويعقوب رشدا، وهما لغتان كالبخل والبخل. فإذا هذا هو الرشد، العلم النافع والعمل الصالح، ونعم ما اشترط موسى عليه السلام، بل هذا هو الواجب في كل صحبة وفي كل اتباع. أنت تتبع فلانا، تتبعه بشرط أن يعلمك الرشد. فالذي يتبع أهل الأهواء وأهل الأحزاب والجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة، يتبع قائدهم أو رئيسهم، هؤلاء لا يعلمون الرشد. فانظر يا طالب العلم ويا طالب الحق، من تتبع؟ تتبع من يعلمك رشدا. الرشد هو العلم النافع والعمل الصالح. الرشد الوقوف على الخير وإصابة الصواب. وكم من مريد للخير لم يبلغه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تطيق. لماذا؟ لأن الخضر سيفعل أشياء في ظاهر الشرع منكرة. يعني عندما تزن هذه الأشياء التي يفعلها الخضر في ظاهر الشرع، هذه أشياء منكرة. يأتي إلى سفينة ويخلع منها لوحا، أي إنسان ينظر بميزان الشرع يقول هذا إفساد. يأتي إلى غلام ويقتله، هذا نكر. نعم. فمن أجل هذا موسى عليه السلام بيحكم الأمور بميزان الشرع، فلن يصبر على ما سيراه من الخضر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم بين العلة لماذا لا يستطيع الصبر هذا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. والخبر هو العلم بخفايا الأمور، هذا الخبر. الخبر العلم بخفايا الأمور، كاسم الله الخبير، اسم الله الخبير العليم بخفايا الأمور. فقال له الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيء أنت لا تحيط به خبرا، فإذا كيف تصبر عليه؟ فعذره. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم. طيب، نسينا أن نذكر فائدة في أيضا هل أتبعك، هل أتبعك. قال الشوكاني رحمه الله فيه يعني أخذ الفاضل عن الفاضل. قال وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أو اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر. نعم. قال فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها، وكان علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن. نعم. فإذا يجوز للفاضل أن يتبع الفاضل في أمور يعني يختص بها أحدهما. نعم. نرجع إلى الآية. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فتأمل كيف علق بالمشيئة، وقد سبق أن الله تعالى أرشد نبيه بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فكذلك هنا ستجدني إن شاء الله صابرا، كما علق إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهكذا ينبغي أن يعلق العبد عزمه وفعله بالمشيئة، تعلق العزم بالمشيئة، إذا عزمت على شيء تعلقه بالمشيئة، وكذلك تعلق الفعل بالمشيئة. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال الشوكاني ها هنا أمران، صابرا ولا أعصي لك أمرا، هذان أمران. فهل المشيئة متعلقة بصابرا أم أنها متعلقة بالأمرين؟ يعني إن شاء الله صابرا وإن شاء الله لا أعصي لك أمرا، أم أن المشيئة متعلقة بالصبر؟ فقال بعضهم المشيئة متعلقة بالصبر. لماذا؟ قالوا لأن ولا أعصي لك أمرا هذا مجزوم به، لا يعلق بالمشيئة. وآخرون قالوا بل يعني المشيئة متعلقة بالأمرين، متعلقة بالأمرين، لأن كل منهما معزوم عليه في الحال، وأيضا لا يدري كيف حاله فيه في المستقبل. يقول يعني الصبر معزوم عليه في الحال، وعدم المعصية معزوم عليها في الحال، فكل منهما معزوم عليه في الحال، فيجوز تعليقه بالمشيئة. العزم مهما كان يجوز تعليقه بالمشيئة. وأيضا الإنسان لا يدري ما حاله عند الفعل، عندنا عزم وعندنا فعل، فالعزم يعلق بالمشيئة، وكذلك الإنسان لا يدري حاله عند الفعل، فمن أجل هذا أيضا يعني يعلق بالمشيئة. فالأظهر أن التعليق بالمشيئة على الأمرين، يعني إن شاء الله سأكون صابرا وإن شاء الله لا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أحدث يعني أبتدئ، ولذلك نحن نعرف المحدث أنها المبتدأ، الأمر المحدث المبتدأ. نعم، حتى أحدث يعني أبتدئك، حتى أبتدئك بذكره وبيانه. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، يعني دعني أفعل ما أفعل ولا تتكلم ولا تسأل، وأنا الذي سأبين لك. نعم، حتى أحدث لك منه ذكرا. ومنها هنا يعني أدب من آداب طلب العلم، وهو أن الإنسان في بداية أمره يعني يسمع ويصغي إلى عالمه، وينتظر حتى يبين له العالم، ولا يعني يستعجل عليه. قال حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق يعني على ساحل البحر، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. نعم، وقد يعني ذكرنا الأحاديث في ذلك، وعرفنا أن يعني كانت هناك سفن، وكانوا يعرفون الخضر، وكانوا يعني يحملونه بغير نول بغير أجرة. خرقها جاء أيضا في الأحاديث أنه قلع منها لوحا وأعاده حتى تصبح معيبة. فإذا يعني ظهرت معيبة فإن أهلها ينجون من ظلم هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا. خرقها، والخرق هو الإيش؟ هو الثقب. خرقها بقلع لوح منها، واللوح بالنسبة للسفينة كأنه ثقب. قال أخرقتها لتغرق أهلها، أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة الكوفيين ليغرق أهلها لتغرق أهلها. وهذه اللام تجد كثيرا من المفسرين يقولون هذه لام الإيش؟ لام العاقبة. هذه لام العاقبة، يعني العاقبة والنتيجة أنه يغرق أهلها. نعم، فكثير منهم يعني يقول لام العاقبة، حتى ابن كثير يقول لام العاقبة. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك مرات بحث الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذه اللام هي لام العاقبة ولام التعليل، فلا منافاة، فالتقطه آل فرعون ليكون. كثير منهم أيضا يقولون لام العاقبة، لأنهم يعني ليس لهم غرض أن يكون لهم عدو. قال الإمام الشنقيطي هذه لام الإيش؟ لام العاقبة ولام التعليل، ولام التعليل، لام تعليل الأفعال، تعليل الأفعال، أفعال البشر يعني أيضا معللة، وإن كانت يعني وإن كانت لها عاقبة أيضا. فاللام هذه الصحيح أنها لام التعليل ولام العاقبة. لقد جئت شيئا إمرا، الشيء الإمر، الإمر هو الكثير المنتشر الذي يعني ينتشر أمره، فكلما انتشر الأمر يقال له أمر إمر، أمر إمر يعني أمر منتشر. لقد جئت شيئا إمرا، كما قال أبو سفيان لهرقل لما يعني سأل هرقل أبا سفيان، ويعني تكلم هرقل وأتباع هرقل والحضور همهموا من ها هنا وها هنا، فأبو سفيان ماذا قال؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني ينسبونه هذه النسبة. الشاهد أمر، أمر يعني انتشر وعظم. وإنما قال موسى شيئا إمرا لأن يعني هذا خرق للسفينة، والسفينة فيها أناس كثيرون، فالشر يعني شر هذا الفعل يكون منتشرا، بخلاف ما سيأتي في قتل الغلام أنه قال إيش؟ شيئا نكرا، شيئا نكرا، لأنه خاص بهذا الغلام، وهو علاوة على ذلك يعني فظيع. فيقال إمرا يعني هذا من حيث الكم والانتشار، وأما نكرا فهذا من حيث الإيش؟ من حيث الكيف. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره الخضر بمقولته، لأنه قال له في البداية إنك لن تستطيع معي صبرا، فقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. بما نسيت، النسيان هنا قد يكون نسيان الذهول، وقد يكون نسيانه، وقد يكون نسيان الترك. نسيان الذهول نسي ذهل عن المعلوم، ونسيان الترك يعني يترك، كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم، فهذا يعني محتمل. قال لا تؤاخذني بما نسيت، إن كان نسيان الذهول فالمؤاخذة عدم المؤاخذة واضح، وإن كان نسيان الترك يعني لا تؤاخذني بما نسيت، يعني فعلته أول مرة. ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا ترهقني عسرا من أمري، يعني لا تكلفني شيئا يعني عسيرا، بل يسر علي. فإذا ترهقني بمعنى تكلفني. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله، لقيا غلاما الغلام إما أنه قارب البلوغ أو أنه حديث عهد بالبلوغ، يعني إما قبل البلوغ وإما بعد الإيش بعد البلوغ قريبا منه، هكذا احتمل ابن القيم. ومما يدل على أنه قارب البلوغ يعني ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث ولو أدرك، ولو أدرك لأرهق أبويه، لو أدرك، فبعضهم قال لو أدرك يعني لو بلغ، ومنهم من قال لو أدرك حتى على القول الثاني أنه حديث العهد بالبلوغ يعني لو بقي، فيعني الاحتمال موجود حتى إذا لقي غلاما. وقد مر علينا في الحديث أنه جاء إلى غلام يلعب مع الصبيان وكان هذا الغلام من أحسنهم صورة فقلع رأسه، نعم لقي غلاما فقتله، نعم. وهنا يعني لابن القيم بحث عند هذه الآية، فذكر الاحتمال كما ذكرنا، قال وعلى الاحتمال الثاني أنه يحتمل أن يكون مميزا عاقلا يعني ولم يبلغ، قال فلا يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة، يعني ممكن يكون مكلف حتى وإن لم يبلغ، إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم بشريعتنا، يعني قد يكون في مكلفا في هذه الشريعة حتى وإن لم يبلغ. قال ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا، كيف وقد قال جماعة من العلماء إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلال، وهذا يعني جواب على مسألة مهمة في تصرفات الأطفال، وخاصة ما قد يبدر من بعض الأطفال من كلمات كفرية. فجماعة من العلماء يقولون يكلفون بالإيمان قبل الاحتلال، كما قال الطائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو اختيار أبي الخطاب، قال وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن مكلفا بشرائعه، فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء، فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين، وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره. قال فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالغا فلا إشكال، وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله جائز في تلك الشريعة، لأنه إنما قتله بأمر الله، إنما قتله بأمر الله، فقتله جائز أولا لأنه الخضر قال ما فعلته عن أمر، إنما قتله بأمر الله، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يصلي ويحسن الصلاة، قال يا عمر، قال يا أبا بكر اذهب فاقتله، فلما ذهب وجده يصلي فرجع، قال يا رسول الله وجدته يصلي، قال يا عمر قم فاقتله، مع أنه يصلي، فهذا إنما يكون إيش بأمر الله عز وجل، هذا من جهة الإيش من جهة الوحي، فالخضر يقول ما فعلت عن أمري. ثم إذا بين السر في قتله أيضا زال الإشكال، فإذا يزول الإشكال، أولا إنما قتله بأمر الله، وثانيا إنما قتله دفعا لصوله على أبويه في الدين، يصول على أبويه في الدين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز قتله، هذا كله فوائد. يقول الصبي لو صال على المسلم، يريد ممكن تحصل صبي يريد أن يقتل، يريد أن يأخذ المال، فهو صائل، فهذا إيش إذا لم يندفع صياله إلا بالقتل فيقتله، بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل، نعم. قال ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه؟ فإذا هو هذا الذي يمنع. يعني ابن القيم يدندن إن ما في أحد الآن يقتل صبيا ويقول لا هذا يعني يصول على أبويه في الدين، لأن الخضر إنما علل بأمرين، أول شيء وما فعلته عن أمري، وهذا هو التعليل الأول المقصود الأول، نعم بالقصد الأول. الثاني ذكر الإيش؟ ذكر السر. نعم. فابن القيم يقول ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما؟ فإن هذا غيب لا سبيل لنا إلى العلم به. ولهذا علق ابن عباس الفتية به، فقال لنجد لما استفتاه في قتل الغلمان إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا. قال ابن القيم ولكن يقال قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنهم يفعلونه، فالله عز وجل لا يعاقب العباد بعلمه فيهم، بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم إليهم بالوعيد على فعله. قال وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما طبعا هذا كله رد على الذين يفعلون أشياء مخالفة للشريعة ويزعمون أنهم اطلعوا على الغيب ويقولون حدثني قلبي عن رب. هذا ابن القيم يدندن حول هذا، يقول حتى الخضر ما فعله إلا بإيش؟ ما فعله إلا بأمر الله عز وجل. قال وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامها. يقول الخضر يعني لم يطلع على شيء لا يعلمه إلا الله، وإنما علم أسبابا تقتضي أحكامها، ولم يعلم موسى تلك الأسباب. قال مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين وأن وراءهم ملكا ظالما، فهذه الأسباب التي جعلت الخضر يقتلع لوحا من السفينة، هذه الأسباب لا يعلمها موسى. نعم. قال فكان قلع لوح منها لتسلم جميعها ثم يعيده من أحسن الأحكام. يعني شوف ابن القيم بيّن أنه إذا عرفنا سبب ما فعله الخضر عرفنا أنه موافق للإيش؟ موافق للشريعة، فهو من باب دفع أعظم الشرين باحتمال أيسرهما. قال وعلى هذا فإذا رأى إنسان ظالما يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه كان محسنا ولم يلزمه ضمان. وجدت إنسان ظالم يريد أن يأخذ مال مسلم والمسلم هذا غائب، فأنت جيت للظالم هذا وقلت له خذ هذا الجزء واترك الباقي، فأنت لا ضمان عليك لأنك أحسنت إليه. وكذلك لو رأى حيوانا مأكولا لغيره يموت فذكاه بدل أن يتركه يموت لكان محسنا ولم يلزمه ضمانه. يريد ابن القيم أن يقول أن الخضر، افهموا هذا أيها الإخوة، أن الخضر أول شيء ما فعله إلا عن أمر الله، وثانيا أنه علم أسبابا لهذه الأفعال التي إيش؟ التي فعلها. فأما غير الخضر الذي يفعل أشياء مخالفة للشريعة وهو لا يوحى إليه أولا ولا يعلم أسبابا لأفعاله التي يفعلها، فهذا كله من الزندقة والعياذ بالله. هذا الذي يريد أن يدندن حوله ابن القيم رحمه الله تعالى. فحتى بالنسبة يعني بالنسبة لقتل الغلام، أول شيء أنه ما قتله إلا عن أمر الله، وثانيا أن هذا الغلام يعني جاء من الأسباب التي سوغت قتله دفعا لمفسدة كبرى باحتمال مفسدة صغرى. هذا كله عند قوله تعالى لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نفسا زكية، زكية وفي القراءة الأخرى زاكية، وهما بمعنى، والمراد أنها يعني طاهرة، وذلك أنه فهذا مما يرجح أنه لم يبلغ كما جاء في الحديث نعم نفسا زاكية، وإنما هي زكية لأنها لم تفعل الإيش، لم تفعل المعاصي بعد، وهي غير مؤاخذة لأنها يعني لأنه لم يبلغ. فموسى عليه السلام ذكر السبب في الإنكار عليه: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، زكية بغير نفس. فإذا هي أولا نفس زكية لم تحنث ولم ترتكب الإثم، وثانيا أنها بغير نفس، يعني هو ما قتل أحدا حتى إيش، يعني حتى يقتل به نعم. وها هنا ربما تكون مسألة قتل الطفل بالطفل، إذا الطفل قتل طفلا عمدا فهل يقتل به؟ قد يستفاد هذا من هذه الآية بغير نفس: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هنا قال نكرا لأنه أمر فظيع، لأنه قتل لنفس يعني لم تذنب بغير نفس. قال ألم أقل لك، فها هنا يعني جاء بلك بخلاف الأول. وفائدته يعني بعضهم قال إنما جاء بهذه اللفظة لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى، سبب العتاب أكثر يعني أكثر من الأول، وموجبه يعني موجب العتاب أيضا إيش أقوى، وهو القتل نعم. ومنهم من قال أن لك لتأكيد الكلام، وهذا ضعيف، وإنما هو ألم أقل لك لأن موجب العتاب عليه إيش، موجب العتاب عليه يعني أقوى لأنه كرر، وسبب العتاب عليه أكثر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وهذا من إنصاف موسى عليه السلام، هذا من أنصافه، لأنه يعني الخضر عذره، وهو الذي يعني إيش، وهو الذي لم يعني يصبر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني أنت معذور في ترك صحبتي. قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنت أديت ما عليك من العذر، وهذا يدل على إنصافه. قال الشوكاني هذا يدل على الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف، يدل على الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، استطعما يعني طلبوا الإيش، طلبوا الطعام ضيافة لأن هذا من حقهم، استطعما أهلها يعني طلبوا حقهم. فإن الإنسان إذا نزل في بلد غريب فمن حقه على أهلها أن يضيفوه يعني 3 أيام، فهم طلبوا حقهم خلافا لمن استدل بهذا على جواز الإيش، جواز مسألة الناس. كيف ذلك والأحاديث كثيرة تنهى عن السؤال، تنهى عن السؤال: من سأل الناس تكثرا يعني جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والأحاديث كثيرة نعم. فبعضهم استدل بهذا على يعني جواز الشحاذة، حتى منهم من قال في ذلك شعرا قال: فإن رددت فما في الرد منقصة، يعني لو أنا سألت الناس وردوني ما علي منقصة، علي قد رد موسى قبل والخضر، يقول موسى والخضر يعني قبل ذلك ردوا، فأنا لي أسوة يعني بهما. فهذا يعني يريد أن يسوغ لنفسه مسألة الناس نعم. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، هذا يدل على أن الاستطعام كان للضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. طيب ها هنا أيضا فائدة: أتيا أهل قرية استطعم أهلها، لماذا يعني كرر اللفظ مع أن معروف أن اللفظ إذا ذكر أولا فإن يعني يعاد إليه بالضمير. إذا أتى يا أهل قرية استطعما، كان يقال استطعماهم. فلماذا لم يكن هذا؟ طبعا من الأجوبة السديدة قالوا كراهة اجتماع الضميرين. احنا نقول أهلها هذا ضمير، كمان هتحط كمان مكان أهل تحط كمان ضمير فتصبح همها، فاجتماع الضميرين بل ربما ثلاثة ضمائر لأن ألف الاثنين كمان ضمير، فلكراهة اجتماع الضمائر يكون فيه شيء من الكلفة. نعم. ومنهم من قال إن أظهرت اللفظة من أجل التشنيع عليهم، أتى يا أهل قرية استطعما أهلها، فيكون هذا تشنيعا عليهم، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يعني هنا عملية عكسية، قبل ذلك خرق السفينة وقتل. نعم. طيب ها هنا أهل القرية ما قاموا بالحق، فأحسن إيش؟ أحسن إليهم. ففي الأول يعني في الظاهر أنه إساءة بغير إساءة، وهنا إحسان مع الإيش؟ مع الإساءة. نعم. فهذا هو الذي استأثر به الخضر، إن يعني على أسرار الوقائع والأحداث. نعم. وهذا الذي لم يعلمه موسى عليه السلام، جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جاء في الحديث يعني أن الراوي فعل هكذا بيده، يعني أنه سواه، أقامه، الجدار مائل فهو بيده مسحه فأقيم بإذن الله. ومنهم من قال نقضه وبناه، لكن هذا بعيد، لأن الخضر عليه السلام له من الكرامات، فهو مسحه فإيش؟ فعدله وسواه، يريد أن ينقض فأقامه. وها هنا مبحث مهم في جدارا يريد. سبحان الله، يعني لا تكاد تجد يعني مفسرا إلا ويقول هذا مجاز، هذا استعارة، حتى ابن كثير رحمه الله والشيخ السعدي سكت لا هذا ولا ذاك. وأما الإمام الشنقيطي رحمه الله فقد أحسن غاية الإحسان في بيان هذا الموضع، ورد على القائلين بالمجاز جدارا يريد، فارجع إلى هذا الموضع، ويعني قد أنا أخذته وصورته ويعني عدلت فيه بعض الأشياء يعني في ورقة. فخلاصة مما ذكره، قال يعني هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بالمجاز، زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز. قال وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق. الله عز وجل يعلم إرادات الجمادات وأفعال الجمادات وأقوال الجمادات، فالله عز وجل يعلمها، فكيف أنتم تقولون هذا مجاز والله تبارك وتعالى يعلم ذلك؟ يعلم ذلك معنى أنه كائن حقيقة، أنه كائن حقيقة. نعم. كما صرح سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمد، هذا إيش؟ يعلم أقوال الجمادات، فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها الله عز وجل. قال وكذلك قوله تعالى وإن من الحجارة كذا، إلى أن قال سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله. تهبط من خشية الله أي أن ذلك يكون عن إرادة والله يعلمها. وكذلك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، أبينا، والإباء إنما يكون عن إيش؟ عن إرادة، وأشفقنا منها. قالوا من الأحاديث ما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي، يسلم هذا أقوال الجمادات، يسلم علي بمك، وفي صحيح البخاري حنين الجذع، فهذا من أفعال الجمادات. قال فتسليم الحجر وحنين الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه. قال وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها. نعم. ثم ذكر أن في أشعار العرب ما يدل على أن الإرادة تطلق على المقاربة والميل، يعني الإرادة هنا يريد أن ينقض، يعني إيش يعني يميل، الإرادة بمعنى الميل وبمعنى المقاربة، يعني يريد أن ينقض، يعني يميل أن ينقض أو يقارب أن ينقض. فيمكن أن تكون الإرادة في لغة العرب محمولة على هذا، وبالتالي فلا يكون أيضا هناك مجاز، فهذا مما ينبغي أن يعلم. والشيخ له رسالة معروفة في نفي المجاز في القرآن، قال منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ويعني في القرآن الكريم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لاتخذت، وتأمل كيف الرسم العثماني، لا بدون ألف حتى يناسب القراءة الأخرى، لاتخذت عليه أجرا، كما هي قراءة يعني بعض القراء، لاتخذت عليه أجرا. وهذا نوع من الإنكار، يقول لهم هؤلاء ما ضيفونا ولا أطعمونا ومع ذلك تحسن إليهم بدون أن تأخذ أجر، يعني كان ينبغي عليك عقوبة لهم أن تأخذ أجر على هذا، فهو فيه نوع من الإنكار. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فالمهم أن موسى عليه السلام ما صبر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول وددنا أن موسى كان صبر حتى يعني يرى من العجائب ما قص، ما يعني غير ما قص الله تبارك وتعالى. قال هذا فراق بيني وبينك، ولم يقل بيننا، يعني تأكيدا للفراق، هذا فراق بيني وبينك، لأنك يعني أنت الذي قلت فلا تصاحبني. ثم وعده بأن يطلعه على أسرار يعني ما حدث. قال سأنبئك بتأويل يعني ببيان ما تؤول إليه هذه الأمور، يعني بحقيقتها، فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة. سأنبئك بتأويل يعني بحقيقة، نعم، وهذا أحد معاني التأويل. التأويل يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى حقيقة الشيء، فهذا من المواضع التي فيها التأويل بمعنى الحقيقة. سأنبئك بتأويل يعني بحقيقة ما لم تستطع عليه صبرا. فهذا الجزء من هذه القصة فيما دار بين الخضر وموسى عليه السلام. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم والخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر. قال له موسى هل أتبعك، سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار. قال وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، وقوله أتبعك أي أصحابك وأرافقك على هذا الشرط، تعلمني مما علمت رشدا أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح، فهذا هو الرشد. قال أي الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تقدر أن تصاحبني لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه. أيوة، الخضر معرفة الأسرار القدرية للأشياء بأمر الله عز وجل، وموسى بالأحكام الشرعية. نعم. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال ستجدني إن شاء الله صبرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، يعني لا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارته الخضر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. ثم قال ابن كثير، قال ابن جرير وذكر بإسناد عن ابن عباس، وهذا يعني يرويه ابن جرير عن ابن حميد وهو شيخ محمد بن حميد وهو متروك، فالإسناد ضعيف جدا. وفيه يعني وفيه أمور ربما يحبها الخطباء الذين لا يتحرون الدقة في النقل وصحة النقل. سأل موسى ربه فقال أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال أي رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. نعم صحيح، هذا هو النبيل الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. ولذا لما أخبر الله عز وجل موسى بأن عبدا من عباده يعلم علما لا يعلمه موسى، قال رب أن أين السبيل إليه. نعم، فالمهم أن هذا يعني إيش، أن هذا ضعيف. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه أنهما انطلق لما توافق واصطحب واشترط عليه حتى إذا ركب في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركب في السفينة، وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، أي بغير أجرة، تكريمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت، لججت أي دخلت اللجة يعني مشت في الموج، قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها، يعني رجعه مكانه. قال خرقتها لتغرق ألا؟ قال وهذه اللام لام العاقبة، كما قال الشاعر، وقد عرفت من تحقيق لام الشنقيطي أنها لام العاقبة ولام التعليل أيضا. ثم استدل على لام العاقبة بقول الشاعر لدو للموت، لدو فعل أمر من ولد، ولد يلد لد، لدو للموت، يعني أنتم تلدون أولادكم للحياة وهم إنما سيموتون. لدو للموت يعني العاقبة، عاقبة الموت، اللام هنا العاقبة، لدو للموت وابن للخراب، وتكملة البيت فكلكم يصير إلى ذهاب. سبحان الله، بيت جميل، لدو للموت وابن للخراب فكلكم يسير إلى ذهاب. نعم، والبيت الآخر أيضا فللموت تغذو الوالدات سخالها، التي تلد تغذو يعني تغذي وترضع سخالها أولادها، فيقول للموت تغذوهم كما لخراب الدور تبنى المساكن. هذه أبيات جميلة يعني فيها زهد فينبغي حفظها. فللموت تغذو الوالدات سخالها، ونعم كما لخراب الدور تبنى المساكن. قال لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، وقال قتادة عجبا، والأظهر إمرا يعني أنه أن شره منتشر مستطير. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ذكره. قال وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها، لأنك لم تحط بها خبرة ولها دخل هو مصلحة لم تعلمه أنت. قال موسى لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي وتشدد. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا، إما نسيان ذهول وإما نسيان ترك. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم. سبحان الله، فطبعا الذي ما يعرف الحقيقة والسر يقول كيف يأتي إلى هذا الغلام الوضيء الذي هو أجملهم ويقتله؟ فالظواهر يعني تغر والحقيقة غير ذلك، الإنسان ما يغتر بالظواهر إذا علم يعني سر الحقيقة. فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكر أشد من الأول، قتلت نفسا زكية أي صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثما، بغير نفس يعني بغير مستند لقتله، لقد جئت شيئا نكرا، ظاهر النكارة، قال ألم أقل لك، فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول. نعم. قال ابن جرير وذكر بإسناده، هذا في يعني صحيح الجامع 3501 والتعليقات الحسن 984، عن ابن عباس عن أبو ابن كعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وهذه سنة الدعاء، فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. نعم. يقال أن هذه القرية هي أيلة، هي همنا. وفي الحديث حتى إذا أهل قرية لآمن، لآمن يعني هذا رواية عند الإمام مسلم، لآمن يعني بخلاء. نعم. ثم قال أسند الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، وقد عرفت ما فيه. قال وقوله فأقامه فرده إلى حالة الاستقامة، وقد تقدم في الحديث أنه رده بيده ودعمه حتى رد ميله، وهذا خارق، فعند ذلك قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. ويبقى الجزء الأخير من القصة فنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.